بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله مجددا في هذه المجالس النافعات في التعليق على هذه المتون. موعدنا الليلة مع متن جديد من متون الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو مثل الإسلام، وهو متن قصير نحاول أن نأتي عليه إن شاء الله في مجلس واحد بإذن الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعين يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. قال: وهذا لفظ الإمام أحمد، وعند الترمذي زيادة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، لا أعلم له علة. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وحسنه الترمذي والذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم من العلماء. وهذا الحديث حديث عظيم لخص فيه طريق الإسلام، وهذا يدل على حسن اختيارات الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وهذا الحديث افتتح الترمذي به كتاب الأمثال في السنن، للإشارة إلى أنه يعني من أعظم الأحاديث. والحديث يدل على أن للإسلام قوانين، وأن للإسلام شعائر، وأن للإسلام صوى، كما في الحديث: إن للإسلام صوى، الإسلام له منارات. وهذا الحديث يحتاج الإنسان يتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة رموز في هذا الحديث: عندنا صراط مستقيم، وعندنا جدارين، جدارين بجانب الصراط، الشيء الثالث عندنا أبواب، هذه الجدران على اليمين والشمال فيها أبواب، والأبواب عليها ستور. الشيء الرابع داعي في نهاية الصراط يقول: تعالوا هلموا. الشيء الخامس داعي فوق الصراط. إذن هذه هي رموز هذا الحديث التي سوف يشرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي حكاه عن ربي عز وجل مثل الإسلام، مثل الإسلام بالصراط المستقيم. وقد سمى الله دينه الذي هو دين الإسلام صراطا مستقيما. هنا أشار الترمذي إلى أن هذا من قبيل ضرب الأمثال، والأمثال كما أسلفت يعني ضرب المثل أحد الأساليب التعليمية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها لتقريب المفاهيم للناس عند وعظهم وتوجيههم. وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة، والأمثال لها حكم وفوائد عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل: تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بل جاء في تفسير أبي حاتم عن عمر بن مرة أنه يقول: إذا مرت علي مثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالم، لأن الأصل أن الأمثال واضحة وبينة. هنا بدأ المصنف بذكر الصراط، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، المثل المضروب هو هذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، ما المقصود بالصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم فسر بالقرآن، وفسر بالإسلام، وفسر بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه ثلاثة تفسيرات للصراط. وهنا هذا الحديث على وجه الخصوص إطلاق الصراط على الإسلام كما قال المصنف، قال: وقد سمى الله دينه الذي هو دين الإسلام صراطا مستقيما في مواضع كثيرة من كتابك، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر الصراط هنا بكتاب الله أيضا، وكتاب الله فيه شرح دين الإسلام وبيانه وتفصيله والدعوة إليه، يعني هنا أراد أن يشير إلى أنه لا تعارض، يعني العلماء لما فسروا الصراط فسروه بالمعاني الثلاث، فسروه بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته والقرآن. ذكر ابن القيم أن كل هذه متكاملة، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهداية عباده وأنزل معهم الكتاب ليدعوهم إلى الإسلام، فهي تكمل بعضها البعض. قال: وعن جابر قال: الصراط المستقيم هو الإسلام، وهو أوسع مما بين السماء والأرض، وهذا يشير إلى سهولة هذا الطريق، سهولة هذا الطريق ويسره. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية التي ذكرها وأن هذا صراطي مستقيما قد فسر بالسنة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرسم، وهذه طريقة أخرى وأسلوب آخر من أساليب التعليم، وهي أرسخ ما تكون في الذهن من مجرد المعرفة العامة. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي في تفسيره والحاكم من حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذا إشارة إلى معنى الصراط المستقيم. قال: وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامهم، يعني بشكل مستقيم، قال: هذا سبيل الله، وخطين عن يميني وخطين عن يميني وخطين عن شمالي، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وفيه رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن. قال: وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن الصراط المستقيم فقال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، يعني من سلك هذا الطريق نهايته الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، جواد يعني من الجادة أي طرق. قال: وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، يعني من على رأس كل طريق من الطرق القصيرة شياطين يدعون إليها، وهي طرق الباطل وطرق الضلال، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، خرجه ابن جرير وغيره. قال: وإنما سمي الصراط صراطا لأنه طريق واسع سهل يوصل إلى المقصود. الصراط يعني فسره العلماء قال هو الطريق الممتد الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه، وهو سهل المشي فيه، سهل المشي فيه. الآن لو قيل للإنسان اسلك هذا الطريق المتعرج وهناك طريق آخر مستقيم، طبعا إذا خير الإنسان بين الطريق المستقيم والطريق المتعرج سيأخذ الطريق المستقيم، لأنه أسهل له، أسهل له. هذا وصف الصراط المستقيم فيه نكتة بليغة، وهي الإشارة إلى السهولة واليسر كما ذكر ابن القيم. قال: وهذا مثل دين الإسلام في سائر الأديان، فإنه يوصل إلى الله وإلى داره وجواره مع سهولته وسعته، يعني السعة اليسر الموجود في الإسلام. قال: وبقية الطرق وإن كانت كثيرة فإنها كلها مع ضيقها وعسرها لا توصل إلى الله، بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعدائه. ولهذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: والإسلام العام هو دين الله الذي عليه جميع الرسل. وهنا فائدة: الإسلام إذا أطلق من الناحية العامة، هناك الإسلام الكوني القدري، الكوني القدري، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا يسمى الإسلام القدري الكوني. وهناك الإسلام الشرعي، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسلام الشرعي يقسمه العلماء إلى قسمين: الإسلام العام، الإسلام بالمفهوم العام، والإسلام بالمفهوم الخاص. الإسلام بالمفهوم العام هو طريقة جميع الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله، هذا كله يسمى إسلام. طريقة موسى يسمى إسلام، طريقة عيسى عليه السلام يسمى إسلام، طريقة سائر الأنبياء عليهم السلام يسمى إسلام. وهناك الإسلام الخاص، وهو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل بعد بعثته دين آخر، كما في هذه الآيات: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: والإسلام العام هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل، كما قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وقال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن يوسف أنه قال: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى عن ملك سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين أنهم قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقد وصف الله تعالى في سورة الفاتحة الصراط بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، ثم سمى الذين أنعم الله عليهم في سورة النساء. الصراط جاءت في سورة الفاتحة، يعني ذكر الذين أنعم عليهم جاء مجملا في سورة الفاتحة، وجاء مفصلا في سورة النساء. قال: وجعلهم أربعة أصناف: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: فدل على أن هؤلاء كلهم على هذا الصراط المستقيم، فلا يخرج عنهم إلا إما مغضوب عليه، وهو من عرف الصراط وسلك غيره عمدا كاليهود والمشركين عندهم علم ولكن تركوا، وإما ضال جاهل يسلك غير الصراط جهلا ويظن أنه صراط وهم النصارى. قال: وحقيقة الإسلام الاستسلام لله تعالى والانقياد لطاعته، وأما الإسلام الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام، يعني تعريف الإسلام في الشرع: الاستسلام لله بالطاعة والانقياد والخضوع له. قال: ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أحد دينا غير دينه، وهو الإسلام الخاص. وبقية الأديان كفر لما تضمن اتباعها من الكفر بدين محمد والمعصية لله في الأمر باتباعه، فإنه ليس هناك إلا أحد أمرين: إما الاستسلام لله والانقياد لطاعته وأوامره، وهو دين الإسلام الذي أمر الله تعالى به، وإما المعصية لله والمخالفة لأوامره، وذلك يستلزم طاعة الشيطان، لأن الشيطان يأمر بسلوك الطرق التي عن يمين الصراط وشماله، ويصد عن سلوك الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن عندنا طريقان: طريق الرحمن وطريق الشيطان. وقال تعالى حاكيا عن الشيطان: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وصح عن ابن مسعود أنه قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هذا الطريق هلم إلى الطريق، يعني كل الطرق القصيرة عليها شياطين يدعون الناس حتى يصدوهم عن الصراط المستقيم. قال فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن. وهذا أحد التفاسير، أحد التفاسير للصراط. قال وهذا كما أن الكتب المنزلة والرسل المرسلة وأتباعهم يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم، فالشياطين وأعوانهم وأتباعهم من الجن والإنس يدعون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم. إذن عندنا الصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسل والصالحون، وهناك الطرق الأخرى التي تدعو إليها الشياطين ومن اتبعهم من الإنس والجن، أي طرق الضلال المختلفة سواء كانت طرق الشهوات أو طرق الشبهات. قال كما قال تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال والإسلام له هو الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة. والإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة المصنف يفسر الحديث بالحديث، يأتي بالأحاديث التي جاءت في معنى الإسلام ما هو الإسلام. قال والإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإسلام بني على هذه الخمس، يعني أنه أركان بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليها، وبقية الأعمال داخلة في مسمى أيضا. وروي من حديث أبي الدرداء مرفوعا ومن حديث حذيفة مرفوعا وموقوفا، وعد من سهامه الجهاد. قال وأفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي صحيح مسلم، وهذه كلها حديث تفسر معنى الإسلام، يعني على ماذا أطلق الإسلام، فأطلق أساسا على الأركان ثم أطلق على هذه الأعمال. قال عن عبد الله بن السلام قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا بجواد من شمالي، يعني طريق، قال فأخذت لأخذها، يعني هممت أن أسلك هذا الطريق لأخذ فيها، فقال لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، فإذا جواد منهج عن يميني، فقال لي خذ جواد منهج، يعني طريق مستقيم، فقال لي خذها هنا، قال فأتي بي جبلا، قال فقال لي اصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي، يعني سقطت إلى على ظهري، قال حتى فعلت ذلك مرارا، قال ثم انطلق حتى أتى عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، قال لي صعد فوق هذا، قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، قال فأخذ بيدي فدخل بي فإذا أنا متعلق بالحلقة، ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس بعد صلاة الفجر ويقول للصحابة هل منكم من رأى رؤيا، فيذكرون الرؤى فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الطريق التي رأيت عن يسارك طريق أصحاب الشمال، وأما الطريق التي رأيت عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله لصعوبة الوصول إليه، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. وقال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فأخبر أن قصد السبيل وهو الطريق القاصد عليه، يعني أنه يوصل إليه، وأن من السبيل ما هو جائر عن القصد غير موصل، يعني هناك قصد السبيل الصراط المستقيم وهناك الجائر أي المنحرف عن هذا السبيل. قال فالسبيل القاصد هو الصراط المستقيم، والسبيل الجائر هو سبيل الشيطان الرجيم، وقد وحد طريقه في أكثر المواضع وجمع طرق الضلال، يعني يقول في القرآن لو تأمل الإنسان القرآن وجد أنه جاء مفردا، أنه جاء يعني مفردا، فالصراط يأتي مفرد، وأما السبل وأما الطرق فتأتي مجموعة. قال إشارة وكناية إلى أن الصراط المستقيم واحد وأن الطرق طرق الضلال كثيرة. قال وجمع طرق الضلال، لأن طريق الحق أصله شيء واحد ودين الإسلام العام كما سبق وهو توحيد الله وطاعته، وطرق الضلال كثيرة متبوعة وإن جمعها الشرك والمعصية. قوله وعلى جنبتي الصراط سوران، ثم فسرهما بحدود الله، يعني الصراط المستقيم على يمينه سور وعلى يساره سور، وكل سور فيه أبواب والأبواب عليها ستر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذين الجدارين عن اليمين والشمال بالحدود، قال والمراد أن الله تعالى حد حدودا ونهى عن تعديها، وهذا إشارة إلى ما ذكرته في بداية التعليق أن الإسلام له حدود يلتزمها الإنسان، فمن تعداها فقد ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمر بالثبوت عليه. ولما كان السور يمنع من وراءه من تعديه ومجاوزته سمى الله حدود الله سورة، لأنه يمنع من دخله من مجاوزته وتعدي حدوده. الحدود يعني ذكرت في القرآن لفظة الحدود 12 مرة، 7 منها في سورة البقرة، وأغلبها جاءت في الحياة الأسرية في النكاح والطلاق والظهار والميراث. والحدود يعني كما سوف يأتي تفسيرها تأتي بمعاني كثيرة. الحدود يقصد بها الشرائع، الحدود يقصد بها أوامر الله، الحدود يقصد بها مناهي الله عز وجل، والحدود يقصد بها العقوبات المقدرة. فهذه 4 أشياء يطلق عليها الحدود: شرائع الله، الأوامر، النواهي، العقوبات المقدرة. قال تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. طبعا هنا فائدة، يعني في بعض الآيات فلا تعتدوها، في بعض الآيات فلا تقربوها، فلا تقربوها، لأن العلماء قالوا أن الحدود نوعين: حدود تمنع من كان في الخارج أن يدخل إليها، وحدود تمنع من كان في الداخل أن يخرج منها. حدود تمنع الخارج من الدخول إليها هي المعاصي، هي المعاصي التي يقول الله عز وجل فيها فلا تقربوها، وحدود تمنع الداخل من الخروج منها هي الأوامر، ولذلك يقول الله عز وجل فيها فلا تعتدوها. هذا الفرق بين قوله فلا تقربوها فلا تعتدوها، القصد الأوامر والنواهي. وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقالوا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال فحدود الله تطلق ويراد بها غالبا ما أذن فيه وأباح، فمن تعدى هذه الحدود فقد خرج مما أحله الله إلى ما حرمه الله، فلهذا نهي عن تعدي حدود الله، لأن تعديها بهذا المعنى محرم، ويراد بها تارة ما حرمه الله تعالى ونهى عنه. وبهذا المعنى يقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار الصيام وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد، فأراد بحدودها هنا ما نهي عنه، لذلك نهي عن قربانه، فإنه تعالى جعل لكل شيء حدا، فجعل للمباح حدا وللحرام حدا، وأمر بالاقتصاد على حد المباح وأن لا يتعدى، ونهى عن قربان حد الحرام، فذكر هنا أن حد المباح يطلق عليه حد، لأن من تجاوزه ربما يصل إلى الحرام. قال ومما سمي فيه المحرمات حدودا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المعروف، والمراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والنهي عنها. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آخذ بحجزكم اتقوا النار اتقوا الحدود، قالها 3 خرجوا الطبراني والبزار. وهذا الحديث ضعيف إلا الجزء الأول أنا آخذ بحجزكم، ورد في الرواية الأخرى الطويلة، ومراده بالحدود محارم الله ومعاصيه، وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة كما ذكرت. الرادع عن الجرائم المغلظة فيقال حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب بالخمر، وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ لما شفع في المرأة التي سرقت. وفي حديث: أقيم الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد. وقال علي رضي الله عنه: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة: لا تجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل، يعني لفظ الحد في هذا الحديث فيه خلاف. قال: فقد اختلفوا في المراد بالحد هنا، هل هو الحدود المقدرة شرعا، أم المراد بالحد ما حده الله ونهى عن قربانه فيدخل فيه سائر المعاصي، ويكون المراد النهي عن تجاوز 10 جلدات بالتأديب ونحوه مما ليس عقوبة على محرم، يعني باب التعزير. قال: هذا فيه اختلاف مشهور بين العلماء. وقال تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والمراد بحدود الله هنا ما يفصل بين الحلال والحرام، ويتميز به أحدهما من الآخر. وقد مدح الله الحافظين لحدود في قوله: والحافظون لحدود الله. وفي الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: يمثل القرآن رجلا يوم القيامة، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره ونهيه، فيمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي، فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي. وقال: ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله، فيمثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي. وهذا الحديث ضعيف. قال: والمراد بحفظ الحدود ها هنا المحافظة على الواجبات والانتهاء عن المحرمات. قال: وفي حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. قال: وهو حديث متفق عليه على صحته. قال: فمثل المحرمات في هذا الحديث بالحمى، سماه الحمى، وهو ما يحميه الملوك وتمنع من قربانه. حمى الملوك يعني المناطق المحميات الخاصة بهم. وجعل الحلال بينا والحرام بينا، ومراده الحلال المحض والحرام المحض، يعني الحلال المحض واضح والحرام المحض واضح، وبينهم أمور بين الحلال والحرام فيها يعني مشابهة، فإن لكل منهما حدودا معروفة في الشريعة. وجعل بينهما أمورا مشتبهة، على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال أم من الحرام، فدل على أن من الناس من لا يشتبه عليه حكمها فيعلم أنها حلال أو أنها حرام، فما من اشتبه عليه حكمها فإن الأولى له أن يتقيها ويجتنبها، كما قال عمر: ذروا الربا والريبة. وأخبر أنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع في الحرام، والمراد أن نفسه تدعوه من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام. ومثله بالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فأما من بعد عن الحمى فإنه يبعد وقوعه في الحرام. ولهذا قال من قال من سلف: اجعل بينك وبين الحرام شيئا من الحلال، يعني حدود بينك وبين الحرام حتى لا يقع. ويعني معروف في بعض الآثار أن الشيطان يعني يفتح للإنسان أبواب يعني من الحلال، يعني 99 باب من الحلال ويدخله في باب من الحرام. وفي الحديث المرفوع الذي خرجه الترمذي: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الحديث ضعيف. وهذه الأمور المشتبهات منها ما يقوى شبهه بالحرام، قريب الشبه بالحرام، ومنها ما يبعد شبهه بالحرام، يعني فيه بعد ولكن فيه شبه، ومنها ما يتردد الشبهة بين الحلال والحرام. قال: فالأول يقوى فيه التحريم إذا كان قريبا جدا من الحرام، والثاني يقوى فيه الكراهة، يعني فيه شبه مع بعد، والثالث يتردد فيه، واجتناب الكل حسن، يعني يجتنب الإنسان كل هذه الصور. قال: وهو الأفضل والأولى. وقوله فيهما يعني سورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. وكلامه في هذه الجزئية كلام دقيق مهم نحتاجه في حياتنا. قال: ثم فسر الأبواب المفتحة بمحارم الله، هذه الأبواب هي طرق المحرمات سواء الشهوات أو الشبهات. قال: لما شبه حدود الله بالسورين المكتنفين للصراط يمنة ويسرة، والسور يقتضي المنع، وأصل الحد في اللغة المنع، في اللغة الحد المنع، شبه المحارم بالأبواب المفتحة في سورين اللذين هما حد صراط المستقيم ونهايته، يعني الذي يسلك الصراط المستقيم يكون بعيد عن الشبهات والشهوات. عن اليمين والشمال تصادف أبواب مفتوحة، أبواب للمعاصي وأبواب للبدع. قال: وجعل الأبواب مفتحة غير مغلقة ولا مقفلة. هذا هو الاختبار، الأبواب مفتوحة، يعني ممكن الإنسان إذا ضعف إيمانه يدخل هذه الأبواب، وإذا قوي إيمانه وصلته بالله تمسك بالصراط المستقيم. وجعل عليها ستورا مرخاة بحيث يتمكن كل أحد من رفع تلك الستور. أنت ممكن ترى الستور الآن، المعاصي مشاهدة يراها الإنسان وقد يتأثر بها، وولوج تلك الأبواب، وهكذا الشهوات المحرمة فإن النفوس متطلعة إليها وقادرة عليها، وإنما يمنع منها مانع الإيمان خاصة. ما الذي يمنع من الشهوات؟ الشهوات متاحة، بل ربما في هذه الأزمان الشهوات تقدم للناس على طبق من ذهب وفيها إغراءات كثيرة جدا. ما الذي يمنع؟ الإيمان والخوف من الله، والنفوس مولعة بمطالعة ما منعت منه، مثل ما يقولون بالمثل: كل ممنوع مرغوب. قال كما في الحديث: لو يمنع الناس فت البعر لقالوا فيه الدر، يعني لو منع الناس البعر لقالوا فيه الدر والياقوت والجواهر، وهذا ضعيف. قالوا في حديث آخر مرفوع: لو نهيت أحدهم أن يأتي الحجون لأوشك أن يأتيه مرارا وليس له إلي حاجة. يعني هذا حديث ضعيف، لكن المعنى أن الناس كل شيء ممنوع يحبون أن يدخلون فيه. قال: وحكاية ذنون المصري مع يوسف بن حسين الرازي في الطبق الذي أرسله وأمره ألا يكشفه معروفة، يعني هذه قصة مشهورة، يعني أن ذنون المصري كان عنده يوسف بن حسين الرازي يخدمه، خدمه فترة طويلة، فيوسف بن حسين الرازي قال لذنون: عرفني ما هو اسم الله الأعظم. قالوا: أنك تعرف اسم الله الأعظم وما تخبر أحد. ففي يوم من الأيام أعطاه يعني إناء مغلق بقماش وقال: اذهب به إلى فلان، وكان الإناء يعني محكم الإقفال، فذهب في الطريق، فهذا يوسف بن حسين الرازي قال: ماذا يوجد داخل هذا الإناء؟ ولماذا هو مقفل؟ ولماذا عليه هذا القميص؟ أكيد فيه شيء. ففتح القميص، وكان ذنون يعني متأكد من هذا الأمر أو أنه سيفتح يعني، ففتح القميص ورفع الإناء، فإذا به فأر، إذا به فأر، فقال ذنون يستهزئ، فرجع إليه قال: كيف يعني وجدت فأر في الإناء؟ فقال: ائتمناك على إناء فلم تصبر، فكيف نأتمنك على اسم الله الأعظم؟ يقصد هذه القصة. قال: والمحرمات أمانة من الله عند عبده، والسمع أمانة، والبصر واللسان أمانة، والفرج أمانة وهو أعظمها، وكذلك الواجبات كلها أمانات كالطهارة والصيام والصلاة وأداء الحقوق إلى أهلها. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم ذكر حكمه فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، الأشياء الصعبة، وحفت النار بالشهوات المعاصي. وفي رواية: حجبت بدل حفت. فالله سبحانه امتحن عباده في هذه الدار بهذه المحرمات من الشهوات والشبهات، وجعل في النفس داعيا إلى حبها، النفس الأمارة بالسوء، مع تمكن العبد منها وقدرته عليه. فمن أدى الأمانة وحفظ حدود الله ومنع نفسه وما يحبه من محارم الله كان عاقبته الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار إلى مجاهدة عظيمة، يجاهد نفسه في الله عز وجل، كما في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. قال: فمن كانت نفسه شريفة وهمته عالية لم يرضى لها بالمعاصي فإنها خيانة، ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. وهذا معنى جميل ذكره المصنف: كلما كانت همة الإنسان عالية فإنه يكون بعيد عن المعاصي، لأن صاحب الهمة العالية يفكر في الجنة، يفكر في الدرجات العلى في الجنة، ولا يفكر في السقط وفي المعاصي. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. وقال آخر منهم: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال آخر: من عمل في السر عملا يستحي منه إذا ظهر عليه فليس لنفسه عنده قدر. قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل معاصي الله عز وجل، فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. يعني ما في إهانة للنفس كما تهينها بالمعصية وتذلها بالمعصية، ولا عزة ولا كرامة ولا رفعة مثل الطاعة. وفي المثل المضروب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع. هذا مثل دائما يذكرونه، أن الكلب معروف بالخيانة، في يوم من الأيام يعني طلب من الأسد أن يغير اسمه. وفي المثل المضروب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح. فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: فجربني، يعني جربني، عطني اختبار ولن أخون. فأعطاه شقة لحم، قطعة لحم، وقال: احفظ لي هذه إلى الغد، إلى اليوم الثاني، وأنا أغير اسمك، يعني إذا ما خنت سأغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويبصر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء أعمل باسمي؟ يعني ماذا أستفيد من الاسم؟ وما كلب إلا اسم حسن. فأكل، يعني الكلب يقول اسم طيب فأكل منه. ولهذا المعنى شبه الله عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. والمراد بهذا المثل أن من لم يزجره علمه عن القبيح صار القبيح عادة له ولم يؤثر فيه علمه شيئا، فيصير حاله كحال الكلب اللاهث، فإنه إن طرد لهث وإن ترك لهث، فالحالتان عنده سواء. يعني هذا تشبيه للعالم الذي لم يعمل بعلمه، وهذا أخص أحوال الكلب وأبشعها، وهذا القصد منه التنفير. فكذلك من يرتكب القباح مع جهله ومع علمه فلا يؤثر علمه شيئا، ولذلك مثل من لا يرتدع عن القبيح بوعظ ولا زجر ولا غيره، فإن فعل القبيح يصير عادة ولا ينزجر عنه بوعظ ولا تأديب ولا تعليم، بل هو متبع للهوى على كل حال. فهذا كل من اتبع هواه ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غيره، يعني يشبه الكلب في هذه الحالة، يعني عدم العمل بالعلم. قال: وسواء كان الهوى المتبع داعيا إلى شهوة حسية، يعني يقول سواء الشهوات أو الشبهات في هذه الأبواب التي تزين للإنسان خارج الصراط المستقيم، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، أو إلى غضب وحقد وكبر وحسد، أو إلى شبهة مضلة في الدين. وأشد ذلك حال من اتبع هوى في شبهة مضلة. هنا يقارن أيهما أشد، الشهوات أم الشبهات، فذكر أن الشبهات أخطر من الشهوات، لأن أصحاب الشبهات غالبا لا يتوبون من الشبهات لأنهم يرون أنفسهم على حق. قال: وأشد ذلك حال من اتبع هوى في شبهة مضلة، ثم من اتبع هوى في غضب وكبر وحقد وحسد، ثم من اتبع هوى في شهوة حسية. ولهذا يقال: إن من كانت معصيته في شهوة فإنه يرجى له، ومن كانت معصيته في كبر لم يرجى له. إن صاحب المعصية في الشهوات قد يرجى له التوبة والرجوع والتغيير بخلاف أصحاب الهوى والبدع. ويقال إن البدع حب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع يعتقدها صاحبها دينا فلا يتوب منها. قال: والمقصود أنه لما كانت النفوس والهوى، أن النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم وكشف ستورها وارتكابها، جعل الله عز وجل لها داعيين يزجران من يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورهما. يعني لما كانت هذه المعاصي موجودة والأبواب كثيرة ومشرعة، رحمة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد لنا الصراط المستقيم، الله سبحانه وتعالى يريد بنا التوبة ويريد بنا الخير، ولذلك جعل لنا واعظين. الواعظ الأول القرآن، القرآن واعظ للإنسان، وكما قال الإمام أحمد: من لم يتعظ بالقرآن فلا اتعظ. والواعظ الثاني وهو الذي يكون في قلب الإنسان المؤمن كما في هذا الحديث. الواعظ الأول القرآن، والواعظ الثاني الواعظ في قلب الإنسان المؤمن، واعظان حتى يمشي الإنسان على الصراط ويجتنب الشهوات. قال: أحدهما داعي القرآن، القرآن داعي. قال: وهو الداعي على رأس الصراط، يدعو الناس كلهم إلى الدخول في الصراط والاستقامة عليه، وألا يعرجوا عنه يمنة ولا يسرة، ولا يفتحوا شيئا من تلك الأبواب التي عليها الستور المرخاة. قال الله عز وجل حاكيا عن عباد المؤمنين أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمراد به عند أكثر السلف. وقال حاكيا عن الجن الذين استمعوا القرآن أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الداعي هو الذي يرشد الناس ويدلهم على الطريق، والقرآن خير دليل على الطريق. وكم من الناس كان سبب هدايتهم من الكفر إلى الإسلام بسبب سماع القرآن، بسبب سماع القرآن. بعضهم تأثر بآية من القرآن، كما في قصة جبير بن مطعم لما سمع الآيات في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، تأثر بهذه الآية وقال كاد قلبي أن يطير فدخل الإسلام. وهذه آيات عظيمة متكررة في سورة الطور، وكلها خطاب قوي للنفس، وكلها جوابها واحد، الله سبحانه وتعالى. وقال حاكيا عن الجن الذين استمعوا القرآن أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. ووصفوه بأنه عجبوا من القرآن وآمنوا به. وقد وصف الله نبيه بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام، كان يتلو عليهم الآيات، تنزل عليه الآيات، يجمع الناس يقرأ عليهم القرآن. وكم ممن سمع من فصحاء العرب هذا القرآن فتأثروا به مباشرة. قال وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين والأنصار. ولهذا المعنى قال مالك فتحت المدينة بالقرآن، فتحت المدينة بالقرآن، يعني أن أهلها إنما دخلوا في الإسلام بسماع القرآن. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قبل أن يهاجر إلى المدينة فدعا أهل المدينة للإسلام بتلاوة القرآن عليهم، فأسلم كثير منهم، بعثه معلما وتلا عليهم القرآن. قال بعض السلف من لم يردعه القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، يعني من أعظم الزواجر الموت والقرآن، كفى بالموت واعظا والقرآن أيضا واعظ. وقال آخر من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والمشيب، كما قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، يعني زواجر ومذكرات للإسلام. قال يحيى بن معاذ الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك، فلا تدنسه بآثامك. ثم هنا قال منع الهوى من كاعب ومدام، هنا كأن والله أعلم أن هناك سقط في الكتاب، سقط في الكتاب، لأنه ذكر أحدهما ولم يذكر الثاني، والثاني هو واعظ الله في نفس المؤمن، واعظ الله في نفس المؤمن. واختلف العلماء ما المقصود بواعظ الله في نفس المؤمن. ابن القيم قال هو الإلهام، هو الإلهام الذي يلهمه الإنسان من الله. وقال شيخ الإسلام تيمية هو الأمر والنهي. وقال الطحاوي هي الحجج والبراهين في قلب الإنسان المؤمن، فهو ما يقوم في قلب الإنسان من الحجج والبراهين التي تمنع الإنسان عن المعاصي وتحذر الإنسان. ولذلك هذا تجده مقارب لمسألة النفس اللوامة، أنك أحيانا تريد تفعل بعض المعاصي تجد في نفسك ما يزجرك، يقول لماذا تفعل، هل تتحمل العقوبة، فتمنعك عن فعل هذه المعاصي. قال ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي هي ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على الصراط يمنة ويسرة. يعني يقول الجزاء من جنس العمل، الذي انحرف عن الصراط في الدنيا يوم القيامة تأخذ الكلاليب عن الصراط الدقيق في الآخرة. قال بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها، فمنهم المكدوش في النار ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو، يعني منهم من يرمى في النار ومنهم من تخدشه الكلاليب. قال رأى بعض السلف وكان شابا في منامه كأن الناس حشروا، وإذا بنهر بنهر من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه، يعني رأى صورة الصراط في المنام، يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم، فمن دعي أجاب فناج وهارب، قال فدعي باسمي ودخلت فدخلته الجسر، فإذا حد كحد السيف يمور به يمينا وشمالا، يعني صفة الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا أمر مخيف جدا ينبغي للإنسان أن يستعد له. قال فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية مما رأى. قال سمع بعضهم قائلا يقول أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء، يعني النار أسفله النار. قال فغشي عليه. قال الفضيل لبشر بلغني أن الصراط مسيرة 15,000 فرسخ، فانظر كيف تكون عليه. وهذا يحتاج إلى دليل، لأن من الغيبيات، من الغيبيات. قال بعض، يعني إذا نقل عن التابعين وأتباعهم، قال بعض السلف بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم كالوادي الواسع، وهذا ذكر العلماء أنه يكون بقدر إيمان الإنسان والنور يضيء لهم، ولذلك بعضهم يمشي عليه كالبرق، وبعضهم يتأخر وبعضهم يزحف. وقال سهل بن عبد الله التستري من دق على الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة. قال والمعنى أن من صبر نفسه على الاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه يمنة ويسرة ولا كشف شيئا من الستور المرخاة على جانبيه مما تهواه النفوس من الشهوات أو الشبهات، بل سار على متن الصراط المستقيم حتى أتى ربه وصبر على دقة ذلك عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه الصراط في الدنيا فلم يستقم على جادته، بل كشف ستوره المرخاة من جانبيه يمنة ويسرة، ودخل مما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات، دق عليه الصراط في الآخرة، فكان عليه أدق من الشعر. ثم ذكر أبيات جميلة جدا، قال أما آن يا صاحي أن تستفيق وأن تتناسى الهوى والفسوق، وقد ضحك الشيب فحزن له وصار مساؤك فيه شروقا، ألا فازجر النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيقا، ودون الصراط لنا موقف به يتناسى الصديق الصديقا، فتبصر ما شئت كفا تعض وعينا تسح وقلبا خفوقا، إذا أطبقت فوقهم لم تكن لسمع إلا البكاء والشهيقا، شرابهم المهل في قعرها يقطع أوصالهم والعروقا. قال إبراهيم الأدهم كل الحلال، كل الحلال وادعوا بما شئت، كل الحلال وادعوا بما شئت، يعني من أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يأكل الحلال ويتورع ويدعو بما شاء، يبتعد عن المعاصي. وقال لرجل اعبد الله سرا حتى تخرج على الناس يوم القيامة كمينا. قال ومما أنشد بعضهم، وهذه الأبيات يعني مشهورة عن المتنبي، قال أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وإن لم يبق حبك لي حراك، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معك اشتراك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. ثم قال تم الكتاب بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا نأتي يعني إلى ختام التعليق على هذا الكتاب، وهو ختام التعليق على متون السلوك وأعمال القلوب التي اخترناها في بداية رمضان، وإن شاء الله عز وجل سنخبركم يعني لاحقا عن الجدول الجديد من الدروس أو ما نختاره من المتون بحسب ما يناسب طلبة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.